الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح القوي المتين في شرح 40 و 50 للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع من جمادة الأولى لعام 33 و 400 و1000، الموافق ليلة 27 من الشهر الثالث لعام 12 و 2000. وقد وقفنا وبلغنا الحديث الرابع، فاقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك أو مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتف رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
أولا صلى الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. نعم.
أولا، قوله وهو الصادق المصدوق معناه الصادق في قوله، المصدق فيما جاء به من الوحي. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صادق ومصدوق. صادق اسم فاعل، يعني هو يتكلم بالصدق عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ما نطق بالكذب حتى قبل النبوة، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الله ذلك علامة وآية على صحة نبوته. حتى قال هرقل العظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون بالكذب؟ قال: لا. فقال هرقل العظيم الروم: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. الناس ما يكذب عليهم، يكذب على الله يقول أرسلني بشيرا ونذيرا، هذا مستبعد جدا. فكان صدقه عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة دليل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، فما يكذب قط، ما يكذب أبدا عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يكذب على الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أما أن الله عز وجل ما أخذ منه اليمين ولا قطع منه الوتين، دليل على أنه إيش؟ لا يتقول على الله عز وجل. وهذه الآية بالحقيقة مخيفة أيضا في حق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله عز وجل يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لا قطع منه الوتين، فكيف بمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول على الله؟ أمر خطير جدا أن يتكلم الإنسان بغير علم، أن يقول على الله عز وجل بغير علم، حتى جعل الله عز وجل القول عليه بغير علم أكبر الكبائر على الإطلاق. فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شوف الآية يذكر الله عز وجل الأخف الأشد من الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق، البغي يعني قتل الناس بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشرك ما هو إلا قول على الله بغير علم، الشرك فرد من أفراد القول على الله بغير علم. فالقول على الله عز بغير علم أشمل من الشرك الذي قلت اتخذ الله صاحبة أو ولدا أو شريكا أو يحتاج إلى وسائط ونحو ذلك، فهذا يفتري على الله، هذا افتراء على الله وكذب على الله وقول على الله بغير علم. فالشرك داخل في القول على الله بغير علم، فأشد الذنوب على الإطلاق القول على الله بغير علم، والذي منه الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صادقا يعني بما يقول. المصدوق هذا دليل على صحة نبوته، أن الله عز وجل يقره على ما يقول، يقره على ما يقول. ولذلك جاء في التنزيل قال الله تبارك وتعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يعني صدق المرسلين يعني كلامه لا يخالف كلام المرسلين، ما يستطيع أحد أن يقول أن كلامه مخالف، بل الله عز وجل صدقه لمطابقة كلامه للحق، لمطابقة الكلام إيش للحق. وقد كان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش عن ذلك، يعني بعض أهل قريش نهاه، قالوا إنه يغضب وإنه يمازحنا، يعني مرات يكون غضبانا مرات يكون يمزح، ما كل شيء يقول رضي الله عليه وسلم تكتبه، يمكن المرة معصب قال كلام، يمكن على قشمرة قال كلام. المهم نهته قريش عن كتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه يغضب وإنه يمازحنا، لا تكتب كل ما يقول. فتوقف رضي الله عنه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني أكتب عنك وإن قريش نهتني وقال إنك تغضب وإنك تمازحنا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه ويقول: أكتب، هو الذي بعثني بالحق، أو قال: فهو الذي نفسي بيده، لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا. في الرضا، في الغضب، في الجد، في المزاح، ما يتكلم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. وكلما الإنسان تمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه، كلما رفعه الله عز وجل أكثر. فالله الله علينا بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وذاك تجد أهل البدع أكذب الناس، كلما ازدادت بدع الإنسان كلما زاد كذبه. وأكذب أهل البدع على إطلاق من الرافض، لأنهم أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت المعادلة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومصدوق، كلما تابعه الإنسان كلما كان أصدق لهجة وأصدق لسانا، لأنه متابع للصادق المصدوق. وكلما ابتدع وجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقدر ما يبتدع وبقدر ما يجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يقع في الكذب، فما زال يبتعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويزداد كذبا. شفت المعادلة؟ ما هي المعادلة؟ إذا ازداد متابعة ازداد صدقا، وإذا ازداد ابتداعا ازداد كذبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة القدوة. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لازم الإنسان ينتسب إلى العلم وللدعوة، يفترض فيه أن يكون أكثر صدقا، لأنه يفترض به أن يكون أكثر متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلما يعني ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وازداد ابتداعا، كلما ازداد كذبه والعياذ بالله. فهنا أمور غيبية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فعبد الله المسعود كما يقال قدم هذه المقدمة، أن الذي أخبرنا بذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. الصادق إذا نطق، والمصدوق أن الله يقره، لأن الله عز وجل علم أن هذا النبي الكريم وقد عصمه الله عز وجل من الكذب والقول على الله تبارك وتعالى. فما أجمل هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي الجليل. فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يحترمون أحاديثه. فتالله ما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحاديثه تخالف القرآن كما يقول بعض الناس اليوم، منهم الآن اشتهر أمره الدكتور طارق السويدان والعياذ بالله. هذا يأتي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أخذ بهذا الحديث المحتمل حديث وأترك الآيات. هذا ما علم هذا الجاهل أن الحديث أصلا ما خالف الآيات، وأن الواجب عليك أن تأخذ بالآيات والأحاديث كما قال جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول قولا يخالف به القرآن، لكن إن وجدنا شيئا يعني ظاهره الإشكال أو ظاهره أنه يخالف بعضه بعضا، فلنرجع الأمر إلى أنفسنا، إما قلة علم ولا قلة تدبر ولا سوء في الإرادة. ناس عنده إرادة سيئة، ما يريد أن يقول بالحكم الفلاني، إما مجاملة الغرب أو قناعة بما عليه يعني من مما فرح به من العلم اللي ظهر علينا في هذه الأيام، العقل والعقل، فيقدم عقله على صحيح المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظن أنه يحسن صنعا، يظن يحسن صنعا، فهو مغرم بالغرب وخريج الغرب، ودائما عنده هذه المجامل الغرب، فتجده يخالف حتى القرآن. يعني هو يعني لم يخالف الحديث فحسب، حتى القرآن. قل من أين أتينا لعن الله اليهود لعن الله النصارى، من أين أتى في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. يعني كيف من أين هذا في القرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني هذا كثير وكثير جدا. قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذابوه فباعوه، يعني باعوه بصورة أخرى بعد قد حرم الله، قال قاتل الله اليهود، ومعنى قاتل الله اليهود يعني لعن الله اليهود. فالكتاب والسنة فيها صريح لعن الله عز وجل اليهود وإخراجهم من رحمته وتحريف للدين، ومع ذلك هو يتكلم حرية، حرية اعتقاد وحرية اعتقاد، سني شيعي درزي يهودي نصراني، ما حرية اعتقاد، ومن أين هذا بدل دينه اقتلوه؟ لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم، وليس في الباب حديث واحد، يعني ليس فقط في الباب حديث ابن عباس اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، أيضا في حديث المسعود المشهور: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنسب النفس والتارك دين الفارق الجماعة. والصحابة عملوا بذلك، علي بن أبي طالب حرق الزنادقة لما ارتدوا، والصحابة لما أتى الصحابي في اليمن وجد معاذ أظن قد ربط رجلا، فقال: ما هذا؟ قال: إنه مرتد، فأبى أن ينزل عن دابته حتى يقتل، حتى يقتل، فلما قاتلوه نزل من دابته. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء يقول أن هذه الأحاديث تخالف القرآن، هذا ظنهم. أين المخالف القرآن؟ قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين، ويقول الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر، ويقول: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فهذا ما فهم، لأن إخوان هذه الآيات في حق الكفار، وحكم المرتد في حق من إيش؟ المسلم إذا دخل الإسلام ثم ارتد، يعني الجهة منفكة، الجهة منفكة. الحديث عن الكفار شيء، وحديث عن مسلم دخل أو رجل دخل الإسلام ثم خرج منه ارتد عنه، أو واحد ولد في الإسلام ثم ارتد، الحكم يختلف أصلا. فالله يقول: لا إكراه في الدين، معنى لا إكراه في الدين يعني لا تكره الناس على الدخول في الدين، لا تكره الناس على الدخول في الدين، لأن الله شفت تتمة الآية: قد تبين الرشد من الغي. الأمر ما عاد يحتاج إلى إكراه، وإنما الأمر قد اتضح. ولذلك الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين. لبعض الكلام لبعض أصلا الأنصار أراد أن يجبر أبناء على الدخول الإسلام، وقد تنصروا في الجاهلية، فأنزل الله على قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا الخطاب في حق من؟ في حق الكفار الذين لما دخلوا الإسلام بعده، أما لا في حق المسلمين. المسلم إذا دخل الإسلام، أو الرجل إذا دخل الإسلام أو ولد في الإسلام ثم خرج، هذا حكم آخر. الآن أضرب لكم مثلا الزاني، ما هي عقوبته؟ قل: عقوبته هل هو متزوج أو غير متزوج، أليس كذلك؟ إن كان غير محصن لم يتزوج فهذا يجلد 100 جلدة بنص القرآن، وجاء في السنة أنه يغرب إيش عام. لكن إذا كان محصنا، إذا كان متزوجا وقد دخل على زوجته بعقد صحيح ثم زنى، فهذا اسمه محصن حتى لو كان قد طلق أو حتى لو كان أرمل، يعني توفيت زوجته، فهذا إيش حكمه في الإسلام؟ يرجم بالحجارة، وقد رجم رضي الله عليه وسلم ورجم الصحابة ورجم من بعده. وما قصة الغامدي عنكم ببعيدة، ولا قصة ماعز عنكم ببعيدة، ولا قصة الغامدي عنكم ببعيدة. فرجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم أصحابه، فانقال قال كيف ترجم؟ هذا حديث الرجم والآية في الجلد، وآخذ بالحديث وأترك الآية. الآية إيش؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة. نقول لا، خذ بالحديث والآية. أما الحديث فهو في حق من؟ في حق الزاني المحصن، فإنه يرجم الرجم صح؟ وأما الآية ففي حق الزاني غير المحصن فإنه يجلد. فلا يقال في هل هذا في تعارض بين الجلد والرجم؟ في تعارض؟ لا تعارض، لأن هذا في حق المتزوج وهذا في حق غير المتزوج. وهكذا يقال لا إكراه في الدين، وقول فأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين، وقول تبارك وتعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا في حق من لم يدخل الإسلام، فإن حكمه معلوم، يدعى بالتي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة إلى الإسلام. فإن قبل الإسلام ودخل الإسلام فله ما لنا وعليه ما علينا، إن رفض أن يدخل الإسلام وهو في بلاد المسلمين أو في البلد التي يفتحها المسلمون سيكون في حماية المسلمين، لن يجاهد معهم، يعني المسلمون يجاهدون وهو جالس في حمايتهم، فهذا يدفع جزية عن يد وهو صاغر. والراجح أنه في حق الكتابي وغير الكتابي، لأن جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم أن الرسول قال إذا لقيت عدوك من المشركين، فهذا عام سواء كان كتابي أو ليس بكتابي، إذا أبى إلا أن يبقى على دينه يبقى على دينه، وحسابه الله يوم القيامة، ويدفع جزية عن يد وهو صاغر. لكن إذا أبى الإسلام وأبى أن يدفع الجزية وحارب المسلمين ومنع المسلمين نشر الإسلام، فإن هذا يقاتل، وآيات الجهاد كثيرة، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فما أدري هذا كيف يفهم دين الله عز وجل، يعني يفهمك على هواه، فيأتي ويقول هذه النصوص رب العالمين، أترك الآيات وأخذ بحديث من بدل دينكم فاقتلوه. يا أخي خذ بالأحاديث وخذ بالآيات، فالآيات أصلا محمول على معنى والحديث محمول على معنى، وهذا يقولها ببداية الإسلام، إن كان بداية الإسلام معناه منسوخ. ومتى يقال بالنسخ؟ إذا تعذر الجمع بين النصوص وعرفنا المتقدم المتأخر، فحينئذ نأخذ بالخطاب إيش متقدم المتأخر المتأخر، وندع الخطاب المتقدم لأنه إيش نسخه، فهذا لا بد له من نص يدل على أنه منسوخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فعرفنا النهي عن زيارة القبور كان أصبح منسوخا، والأمر بزيارتها على سبيل الاستحباب أصبح ناسخا. أو يصرح الصحابي فيقول كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ مما مسته النار، وهذا كله متى؟ إذا تعذر الجمع، فلجأنا إلى قول بالناسخ والمنسوخ. لكن متى ما أمكن الجمع قلنا بالجمع. لماذا؟ لأن أصلا القول بالناسخ والمنسوخ يقتضي ماذا؟ أن نلغي أحد النصين ونأخذ بالآخر. نلغي ما أي نصين؟ يعني نلغي العمل به. أي نصين؟ المنسوخ ونأخذ بالناسخ. أما إذا كان هناك نصوص لا تعارض بينهما نستطيع أن نجمع بينهما، فالحق أن نأخذ بجميع النصوص، هذا وحي وهذا وحي، هذا دين وهذا دين، هذا كلام الله هذا كلام رسوله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. فالذي قال لا إكراه في الدين هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وقال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وحينئذ نقول لا إكراه في الدين، هذا على حالة في حق الكفار، لا تكرههم على الدين، بين لهم دين الله عز وجل، إن شاء أن يدخل فليدخل، وإن أبى فليدفع الجزية، أما إذا حارب فإنه يحارب، بل حتى أن المسلم لو حارب المسلمين يحارب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. شوف يعني حتى المسلمون يقاتلون كما منعوا الزكاة أو مثلا منعوا الأذان فإنهم يقاتلون. فهذا الكافر إذا قاتل وأبى أن يخلي بيننا وبين نشر الإسلام، والله ما خلقنا إلا الإسلام، ما خلقنا إلا لعبادته، فإنه يقاتل. فهو مخير، مخير إما أن يدخل الإسلام فله ما لنا وعليه ما علينا، وإما أن يدفع الجزء عن يد وهو صاغر. فإن أبى هذا وهذا وقاتل نقاتله حتى ننشر الإسلام، لأن الله ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. وأما من دخل الإسلام وعرف الإسلام ومحاسن الإسلام وفضل الإسلام وذاق الإسلام ثم يرتد منه، هذا له حكم آخر. ما الذي حكم بهذا؟ الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليحكم بهذا، ليحكم بهذا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نفذوا حكم الله عز وجل وقتلوا، وقتلوا من المرتدين من قتلوا. فكيف يقال حينئذ كيف أخذ أترك الحديث وأترك الآيات وأخذ بالحديث؟ لا، خذ بالآيات والحديث، خذ بالآيات والحديث، وهذا هو الأصل. أصلا لا منافات بين الآيات والحديث، لا منافات أبدا. ولكن أين أنت من قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ كلف نفسك يا دكتور طارق السويدان وارجع إلى كتب العلم وانظر كيف وفقوا بين الأحاديث، أحاديث قتل المرتد، وبين الآيات التي أنزلها الله عز وجل، آيات المحكمات، فهي بحق الكفار وهذا بحق من دخل في الإسلام، ولا منافات والحمد لله رب العالمين. ولكن هنا السؤال الأخير، أين أولئك الأحزاب لا ينكرون على صاحبهم؟ ما ينكرون، صم بكم عم، لا ينكرون أبدا. لماذا؟ لأنه من حزبهم. سيسألهم الله عز وجل يوم القيامة، منهم الدكتور عجين النشمي الذي نصب نفسه للإفتاء ويظهر في وسائل الإعلام ويسمع هذا الكلام وينشهر ويشتهر ولا ينكره. فأعدد يا دكتور عجيل النشمي جوابا بين يدي الله عز وجل، قد علمت وأنت متخصص بالفقه وهذه كتب الفقه لا يخلو منها كتاب من أحكام المرتدين، لماذا لا تطلع؟ لماذا لا تنكر؟ لماذا لا تنكر على القرضاوي وما يقول؟ لماذا يقول حتى كلمات كفرية يقولها القرضاوي لا ينكر عليه؟ ألي أنه شيخك؟ ها، ترى يوم القيامة ما ينفعك القرضاوي يا دكتور عجل نشمي. القرضاوي يقول لو أن الله عز وجل عرض نفسه بانتخابات ما أتى بهذه النسبة التي يعني يفوز بها أو يطفر بها رؤساء العرب. هذه كلمة تقال في حق الله؟ أما شيخنا وأستاذنا ووالدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، فقد قال هذه كلمة كفر، هذه التي صدرت هذه كفر، وأنه يستتاب فإن تاب ولدق عنقه. لكن أنت يا دكتور عجل ماذا قلت؟ صم بكم عمي، والله سائلك يوم القيامة ونحن خصمك يوم القيامة، تسمع هذا الباطل من أحزابك من حزبك ولا تتكلم بكلمة واحدة، أو أنك لا تعرف القرضاوي؟ القرضاوي مشهور شيخ الإخوان المسلمين، وهو الذي استفتح رابطتك التي أنت رئيسها في مؤتمر البحرين، وهذا معلوم، نعرف علاقتك بالقرضاوي، لماذا لا تنكر عليه كلمة واحدة؟ أعدد جوابا يا دكتور عجيل النشمي ليوم القيامة. أقرأ
ثانيا، قوله يجمع خلقه في بطن أمه، قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان، كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق، وقال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد.
سبحان الله العظيم، ما من كل المني يكون الولد. الآن اليوم يعني إذا عملوا أخذوا عينة ونظروا فيها بالمكبرات وجدوا عجبا عجاب، وجدوا أن فيها ملايين من الحيوانات المنوية، ما ينخلق من الماء كله وإنما من جزء يسير. سبحان الله العظيم، يخلق الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من كل المني يكون الولد، وإنما يكون إيش؟ من بعضه. وهذا دليل على حقارة الإنسان، إنسان ضعيف جدا، هو إيش؟ مخلوق ضعيف جدا جدا جدا، كما قال جل وعلا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قيل الإنسان مراد به الكافر، خصيم مبين يعني لسانه طويل يعترض حتى على رب العالمين، مع أنه ضرب ما وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، من هكذا يستفهم استفهام استبعاد متكبر على الله عز وجل، من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما يذكر هذا الإنسان أنه كان نطفة؟ والله يا أخوان يستحي الإنسان يتذكر أنه نطفة ثم يأتي ويعترض على الله عز وجل أو يعصي الله عز وجل أو يحاد الله تبارك وتعالى. من أنت يا أيها الإنسان؟ من أنت؟ وكم ذكر الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته خلق الإنسان، والله عبرة عظيمة. إذا كنت لا تدرك الإنسان وهو نطفة تحتاج إلى آلات وإلى أجهزة طبية حديثة، انظر إلى الطفل أول في حال خروجه من بطن أمه ضعيف، ما يملك شيئا أبدا، ما يملك أي شيء، ضعيف غاية الضعف. تصور كل إنسان الآن طويل عريض مجرم ظالم يقتل، ترى يوم من الأيام كان طفلا ضعيفا آواه الله عز وجل ورباه وكبره وأطعمه وسقاه، وإلا به يتجبر على الله عز وجل وعلى عباد الله. لا إله إلا الله، ما أكفر الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار. طيب،
ثالثا، في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان أو ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما ينضغه الآكل. وقد ذكر الله هذه الثلاث في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ومعنى مخلقة وغير مخلقة مصورة وغير مصورة. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
الله أكبر، تبارك الله أحسن الخالقين. طيب، من أدلة قيام القيامة إذا كان إنسان فيه بقي فيه شك، إن كان كافرا فهو شاك فلينظر إلى هذا المثل الذي ذكر الله عز وجل، وإن كان مؤمنا فلينظر حتى يزداد إيمانه، لأن الإيمان أيضا يزداد، صح؟ الله يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، بأن الله سيبعثكم خلقا جديدا، فإنا خلقناكم من تراب، باعتبار الإنسان الأول، أول إنسان خلقه الله وهو أبو البشر آدم عليه السلام، ثم من نطفة باعتبار سلالته، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من نطفة ثم من علقة قطعة دم، تتحول هذه بقدرة الله عز وجل النطفة إلى قطعة دم، ثم من مضغة يعني قطعة لحم، مخلقة وغير مخلقة. والآن الناس خاصة للمرأة إذا حصل منها سقط، يعني لم يكتمل الجنين وسقط قبل أن تلده، أحيانا يسقط إيش؟ مخلق، له رأس له أطراف، وأحيانا قبل ذلك أبكر منه إيش؟ قطعة لحم، لكن غير يعني غير واضحة الخطوط والمعالم. فأحيانا يأتي إيش؟ إذا تطور خرج على صورة، هذا معنى مخلقة، وقبل ذلك مرحلة يكون إيش؟ قطعة لحم غير مخلقة. هذا كله يذكر الله في كتابه. يقول وأكثر ما جاء في بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، طبعا من طين اللي هو آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. هذه مرحلة بعد المضغة المخلقة كما في الآية التي قبلها، يتحول إلى عظام، ثم كسونا العظام لحمة، لا إله إلا الله، شيء عظيم، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق آخر، يخرج إنسان له رأس له أطراف له أجهزة في جوفه كثيرة وتعمل بدقة وعروق وأعصاب وأشياء أشياء عجيبة كما قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اليوم في تصوير يعني لو اطلعت عليه يعني سبحان الله شيء عجيب, تصوير الجنين في بطن أمه اللي يسمونه يعني حاطين كاميرا وكيف يتطور طبعا, ثم يعطون سرعة يعني أضعاف مضاعفة فقدامك باللقطة يكبر 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 لما يصير طفل, شيء عجيب كيف النطفة تتحول ثم يحصل اللقاح مع بويضة المرأة ثم تتطور ثم كما ذكر الله عز وجل, يعني تشوف أنت اللقطة هذه بتصوير كامل وهذا التصوير طبعا أعطوه إيش أضعاف مضاعفة بالسرعة, فخلال دقائق معدودة تشوف كيف يتطور يتطور ظهر لرأس أطراف كذا كذا وإلا به إنسان, شيء عجيب عجب عجاب والله الذي لا إله إلا هو, كل ذلك بقدرة الله عز وجل. وما خلق عبثا جل وعلا, ما خلق عبثا وإنما خلق لعبادته وحده لا شريك له. نعم.
رابعا في هذا الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا وقبل ذلك هو ميت, وقد جاء في القرآن الكريم.
وعلى هذا لو يعني أسقطت المرأة جنينا قبل 120 يوم هذا ما في روح ما يصلى عليه, لأن أصلا ما عايش ما صار في روح ومات, ها, لكن إذا عدى 120 يوم فقد نفخ فيه الروح, ولذلك لا يجوز إسقاطه بعد, يعني لا يجوز إسقاطه بعد 120 يوم بعد ما ينفخ فيه الروح لا يجوز, لأن إسقاطه عبارة عن قتل نفس قد إيش نفخ فيه الروح, حتى لو قالوا معوق وفيه وكذا وراح يخرج أيضا لا يجوز, هذه فتوى الشيخ ابن باز لا يجوز, قال لأن إذا قتلناه هذه مفسدة محققة حي تقتله, لكن يقال أنه سيخرج معوقا قد لا يخرج معوقا, هذا أمر ظني قد لا يخرج معوقا وقد يموت كما يقول عامة موت تربى معنى الموت كله من الله عز وجل, ولكن ما تعمد إلى قتله. والعجب العجاب أن كثير من الناس وقد حدثني بعضهم أن قيل له هذا الجنين سيخرج معوقا فيه وفيه وفيه, وصار عنده مسكين حار وبارد وقام يستفتي وقام كذا, آخر شيء توكع الله قال معوق معوق إن ابتلانا الله عز به نصبر ونحتسب ونربيه معوقا فخرج سليما لا شيء فيه سبحان الله. فتذكرت كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه, وكان مجلس يعني فيه أطباء وأسئلة في الطب كلها ويسألون الشيخ ابن باز وشريط ممتع حتى, فقالوا لكذا مشوق قال لا قتله مفسدة متيقنة وإبقاؤه يعني أنه يمكن يموت يمكن كذا هذا أمر ظني, فلا نعمل المفسدة المتيقنة من أجل أن ندفع مفسدة ظنية. فقيه عالم ها, فانظروا إلى المفتي الشيخ ابن باز, انظروا إلى مفتينا اليوم هذه ها, خاصة الإخوانية هؤلاء لا يتكلم على حزبه حتى لو كفروا بالله العظيم, نسأل الله العافية. طيب
قبل ذلك هو ميت, وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان, كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين,
أمتنا اثنتين اثنتين يعني لأن الإنسان قبل أن ينفخ في الروح كان ميتا, قل الله يحييكم ثم يميتكم, يحييكم يعني كان أمواتا ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه, إذن الإنسان قبل ولادته كان ميتا, يعني نحن مرينا إيش في مرحلة الموت والآن نحن في مرحلة الحياة, باقي علينا إيش موت وحياة, نسأل الله أن يلطف بنا. طيب
الموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح, والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل, الموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث, وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة, والحياة الثانية الحياة بعد البعث.
سبحان الله العظيم, الحياة البرزخية حياة تارة سميت أنها حياة وتارة سميت أنها ممات, هذا ليس تناقض, إن الجهة منفكة هذه حياة بشكل آخر غير الحياة المستقرة هذه, وذاك الرافضة وعباد الأولياء إيش يقولون, يقولون هذا إذا دعونا حي ليس بميت لأنه شهيد. الحسين مثلا، يا حسين كيف تدعو أموات؟ قال مو ميت هذا، هذا شهيد. والله عز وجل يقول ولا تقول لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ولا إيش الآية الثانية؟ الآية لا ولا تقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوف لا تحسب أمواتا. فيدعون الحسين بأن إيش؟ بما أنه شهيد والشهيد حي. شبهة، وهي شبهة يعني عليلة ضعيفة جدا، لأن الله يقول إيش؟ بل أحياء عند ربهم. فهذه حياة تختلف عن الحياة المستقرة، بدليل أن هذا الشهيد إذا استشهد تقسم تركته ولا لا؟ ها؟ لو كان حيا ما يجوز تأخذ مال الناس. طيب إذا عنده زوجة أو زوجتان أو ثلاثة أو أربع واستشهد، هل نساءه يتزوجن من بعد شهادته ولا لا؟ ماذا فيكم؟ لهن الحق بذلك ولا لا؟ لو كان حيا ما يجوز تتزوج زوجة الرجل على ذمة رجال تتزوجها، يجوز؟ على أي مذهب هذا؟ ما يجوز، ما يجوز أن تخطب المرأة في عدتها إن كانت في عدة طلاق، ما يجوز وهي في عدة. فكيف يجوز أن تتزوج امرأة الشهيد ما دام هو حي؟ يعني إذا كان حي، إذا كان حيا يعني المرأة ما زالت على عصمة رجل، فكيف تتزوج؟ ثم يا أخي الرجل حي ولي من أولياء الله، ما تخاف الله، ما تستحي في حقه، تدفنه في التراب؟ ها؟ تدفنه؟ لو كان حيا ما جاز لك أن تدفنه، ولا أن تقسم تركته، ولا أن تتزوج زوجته، ولا 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 الآخرة. لا يقولك يا أخي ميت لازم، ها ميت، ها لذلك ميت نغسله ونكفنه وندفنه وتقسم تركته وتتزوج نساءه من بعده، ميت. فهذه الموتى لا تنافي الحياة عند الله، هذا شيء وهذا شيء. خاف بعد بكرة يطلع لنا طارق السويدان يقول ها نترك الحديث ونأخذ الله يقول أحياء، ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم، لا لا مو ميت ابن آدم الله، ها لا 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 منافات، هذا شيء وهذا شيء. فهذه حياة يعني الحياة المعهودة اللي احنا عايشينها اللي نأكل ونشرب فيها، هذه بالنسبة للشهداء قد ماتوا منها، ماتوا. وما الحياة الأخرى التي يعيشونها غير حياتنا هذه، لا أحكامها، فهي حياة برزخية. فالحياة البرزخية شيء والحياة الدنيا شيء. فالحياة الدنيوية بالنسبة للأحياء اللي في البرزخ يقال عنهم إيش؟ أنهم أموات. حيين أحياء دنيا؟ لا هم أموات. حيين حياة برزخية؟ نعم أحياء، فهم أحياء يعني في حياة خاصة تختلف عن الحياة المعتادة الدنيوية هذه، فنجزم بأنهم أموات وإن كانوا عند الله أحياء يرزقون. واضح؟ طيب كمل.
وهذه الموتى لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة. والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بينها الله تعالى بقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور.
أي إنسان مقصود لكفور؟ يعني الإنسان الكافر، يعني عامة البشر كفار ينكرون، طبعا الله استثنى الذين آمنوا. نعم.
وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
نعم.
وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة وكون الأمة أم ولد وكون أمه نفساء. وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام.
طيب هذه فائدة فقهية فادنا يا الشيخ. إذا امرأة حامل فأسقطت قبل نفخ النفخ إيش؟ قبل أن ينفخ فيه الروح، فإن لا تجري عليه أحكام فيما لو أسقطته بعد ما نفخ فيه الروح. ما هي الأحكام؟ مثل ماذا قال؟ إذا نفخ الروح ثم خرج ميتا، يعني امرأة حامل لها 5 شهور أو 6 شهور ثم أسقطت جنينا ميتا، 5-6 شهور منفوخ في الروح، لأن 120 يوم كم؟ 4 شهور. فهذا الجنين يغسل ويكفن ويصلى عليه، وتخرج هذه الحامل من العدة إن كان قد طلق الزوجة وهي حامل أو توفي عنها وهي حامل، حتى لو نزل ميتا ما دام إيش بعد 4 شهور وقد نفخ فيه الروح. وكون الأمة أم ولد، إذا رجل عنده أمة يتسراها ويستمتع بها كما يستمتع بزوجته، لكن هذه ملك يمين ليست زوجة، فإذا حملت منه وولدت يقال عنها أم ولد، تتغير أحكامها، تبقى هي مملوكة عنده لكن بمجرد وفاته تكون حرة، لا تورث من بعده، لا تصبح إيش؟ تصبح حرة. يقال عنها أم ولد سواء أنجبت غلاما أو جارية، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. وكون أمه نفساء، يعني لو أن امرأة أسقطت بالشهر الأول بالشهر الثاني، هذه ليست نفساء، لأن أصلا النفساء هو الوضع بعد نفس، بعد إنسان قد نفخ فيه الروح، فاللي تسقط الشهر الأول والشهر الثاني هذه ليست نفساء، تطلع مستشفى تصلي. قال وإذا سقط قبل ذلك فلا تجر عليه هذه الأحكام. نعم استمر.
خامساً بعد كتابة الملك رزقه وأجله ذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى.
طيب هذه مسألة، رب العالمين يقول إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعلم ما في الأرحام، كان يقولون يعلم ما في الأرحام، يعني لا يعلم ذكر أو أنثى إلا الله عز وجل. الآن بالأجهزة الحديثة عرف الذكر من الأنثى قبل أن يولد ولا لا، والخطأ فيه قليل جدا، وكلما تطورت الأجهزة كلما كانت الإصابة أوضح، أليس كذلك؟ فتكون الآية حينئذ لا تتناول كونه إيش لا يعلم إلا الله كونه ذكر أو أنثى، لها معنى آخر. حتى ما كان يظن أن الآية معناها هكذا، فهذا كان فهمه ظني للآية، الآية ثبوتها إيش يقيني، لأنها آية قرآنية والقرآن كله منقول بالتواتر، لا شك أن الله قاله، لكن الفهم فهم الآية هذا إيش اللي هو ظني، يعني ظن هكذا العلماء أو بعضهم أن لا يعلم ذكر أو أنثى إلا الله عز وجل. طيب لا يمكن أن تجد نصا صحيحا يخالف عقلا صريحا، ما في منافات أصلا بين النقل الصحيح والعقل الصريح، والشريعة لم تأتي بشيء يخالف العقل الصريح. نعم قد تأتي الشريعة بما تحار به العقول، لكن لا تأتي بما تحيله العقول، شيء مستحيل عقلا ما في بالشريعة، لكن في شيء فوق مستوى العقل ممكن، لأن العقل له مستوى محدود كالسمع والبصر، السمع والبصر له مدى محدود ولا لا؟ ودائما أضرب مثلا هو من بنات أفكاري أنا مطلع معجب فيه دائما أقوله، أنك لو رأيت طائرة في السماء ترى جرمها وتسمع صوتها ثم بدأت تبتعد حتى لم تعد تراها ولا تسمعها، معنى هذا أنها سقطت صح؟ ها؟ ما سقطت؟ وين؟ ما أنا شايفها ولا نسامحها، كيف على كيفك؟ خاف سقطت ها؟ نقول ما سقطت، لكن وين كنت لا أراها ولا أسمعها، لكن هي خرجت كما يقال خارج نطاق التغطية، خلاص لي أنا السمع محدود ولي بصر محدود، فكونها ذهبت مدى أبعد من سمع وبصري ما يعني غير موجودة، هذا السمع والبصر. العقل كذلك له إيش أخوان؟ له مدى محدود تعقل به الأشياء، وفي أشياء فوق مستوى العقل، فليس من العقل أن تنكر أشياء ها فوق مستوى فوق مستوى العقل، كما ليس من العقل أن تنكر الشيء فوق مستوى مدى السمع والبصر. فالشريعة تأتي بأشياء، وكل الأشياء الغيبية أصلا اسمها غيبية لأنها غير محسوسة بحواسنا، لا تراها ولا تسمعها ولا تلمسها ولا تشمها ولا تذوقها، هي أشياء غيبية. وميزة المؤمن أنه يؤمن بالغيب خلافا للكافر، فقال جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنؤمن بالغيب. ما هو الغيب؟ ما غاب عن حواسنا. بالنسبة للعقل هو فوق مستوى عقولنا، وفوق مستوى أبصارنا، وفوق مستوى أسماعنا، وفوق مستوى أيضا بشرنا. ما نمس ببشرتنا ولا نشمه. ليش؟ لماذا؟ لأنه في غيب فوق المستوى. وهكذا يقال حينئذ الشريعة لا تأتي بما تحوله العقول، يعني شيء مستحيل عقلا لا ما فيه، لكن ممكن أن تأتي بأشياء كثيرة إيش تحار بها العقول فوق مستوى العقل. واضح الآن هذا الكلام؟ طيب، كونه ذكر أو أنثى، الله يقول جل وعلا: ويعلم ما في الأرحام. وإلا بالناس يعرفون الآن ما في الأرحام من حيث أنه ذكر أو أنثى. إذن ويعلم ما في الأرحام لا يتناول ماذا؟ كونه ذكر أو أنثى. الشيخ إيش يقول؟ يقول: الملك الذي أمر أن ينفخ فيه الروح وذكر أو أنثى، هو بالنسبة لإيش؟ علم أو لم يعلم؟ على قبل السنار يعلم الملك هذا ذكر أو أنثى. إذن يقول الشيخ: قبل أن ينفخ فيه الروح ما يعلم إلا الله ذكر أو أنثى. طيب، إذا الآن بالتطور الحديث والأجهزة الحديثة، حتى قبل شهور، قبل 4 شهور يعرفون ذكر أو أنثى. بل الذين يعملون الآن ما يسمى بأطفال أنابيب، يقول: كم واحد تبي، وتبي ذكر ولا أنثى؟ عرفتم؟ نقول إذن كيف الآن هذا الأنابيب أصلا من البداية خذوا الحيوانات المنوية الذكورية من الأنثى. تقول: تبي بنت، تبي يعني غلام ولا جارية، تبي واحد ولا اثنين، يعني إذن من العينات يستطيعون تحديد إيش ذكر أو أنثى. فكونه فما بالك عاد مثلا في الشهر الأول أو الثاني، ممكن الله أعلم، وقد يتطور العلم أكثر وأكثر. لكن نقول إذن الآية ويعلم ما في الأرحام على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. أما على سبيل العموم، حتى الناس الآن أهل الغنم ولا يعرف لك، يمسك بطنها يقول لك هذا فيها واحد ولا اثنين، خاصة في الأشهر الأخيرة. هذا شوف هذا رأسها، هذه واحد وهذا اثنين، صح؟ والمرأة يمسك بطنها كبير يقول هذا فيها توا، يعني شوف هذا واحد مني، شوف تحرك، واحد تحرك واحد ما يتحرك، يعرفون إيش يعني. هذا ليس من الغيب، من علم الغيب، بل هذا من علم الشهادة، أصبح ملموسا. إذا قبل أن يتخلق، قبل أن يتم، قبل أو على سبيل التفصيل. طيب، وإن وصلوا فيه عن طريق السونار ذكر أو أنثى، هل يعرفون شقي أم سعيد؟ ما يعرفون. كم أجله؟ ما يعرفون. إذا الذي يعلمه على سبيل التفصيل هو إيش؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده. فإن علموا شيئا فما علموه خارج من هذا العموم، لا يعمه قول تعالى ويعلم ما في الأرحام، إن هذا خارج من العموم، والله عز وجل يعلم من شاء من خلقه. أكمل.
ثالثا، أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت.
نعم، أعد.
أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت.
نسأل الله حسن الخاتم. لا يغرك يا أخي المسلم أنك على التوحيد أو على السلفية أو على السنة أو على الإسلام، لا يغرك. والله قرأت حديثا مخيفا، والله مخيف أن رجلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب عنه الوحي وحفظ البقرة وآل عمران، ثم ارتد. كان يكتب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ البقرة وآل عمران، ثم خرج إلى بلاد الشام وارتد، في صحيح مسلم. ثم لما مات كلما دفن رفضته الأرض 3 مرات، يدفن ترفضه الأرض. شوف أمر مخيف. العبرة بالخواتيم، لا تقول خلاص تجاوزنا، فوالله الذي لا إله إلا، نعرف أناسا كثر بالمئات لا بالعشرات ممن استقام ثم تغير، ممن استقام ثم تغير. فالأمر خطير جدا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، كان كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب. ويسأل عن ذلك يقول إن القلب كريشة في أرض فلات، كيف تتقلب هذه الريشة بأرض فلات؟ القلب هكذا، بل كما يقال ما سمى القلب قلب إلا لتقلبه، يتقلب كثيرا. اسألوا ربكم الثبات، لا تغتروا بأعمالكم، لا تغتروا بمناهجكم، بعقائدكم، بإسلامكم. ترى هناك يا أخوان من الصحابة ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما أتم صحبته، لأن شرط الصحابة أن يكون إيش؟ أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به ويموت على الإسلام. فذهب في الهجرة الأولى إلى الحبشة فتنصر هناك. تصوروا هذا بقي على الإسلام سيكون من إيش؟ من الأولين السابقين، ليس أي صحابي، سيكون إيش؟ من الأولين السابقين، من المهاجرين الأوائل. لكنه تنصر، ذهب إلى الحبشة وفارا بدينه في الهجرة الأولى الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على دينهم في مكة، هاجروا فتنصر هناك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. طيب كمل.
سابعا، أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع.
الله أكبر.
الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة،
نسأل الله من فضله العظيم يا ربي تحسن إلينا في الدنيا والآخرة. نعم.
الثانية من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة،
نعوذ بالله وسوء الحال. نعم.
الثالثة من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، الذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة،
أعوذ بالله. نعم.
الرابعة من بدايته سيئة ونهايته حسنة،
سبحان
السحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى وكاليهودي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم.
السحرة الذين آمنوا برب هارون وموسى عليهما السلام، قيل لهم كما جاء في بعض التفاسير أصبحوا كفارا وأمسوا شهداء. شوف، أصبحوا كفارا، جاءوا لإبطال نبوة موسى عليه السلام، وإلا بهم آمنوا إيمانا عظيما وتحدوا أكبر طاغية في عصره وتوعدهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبنهم في جذع النخل، ومع ذلك قالوا لن نؤثرك، آمنا بربي هارون وموسى إيمان، فقتلهم ماتوا شهداء متمسكين بدينهم. طيب، وكاليهودي
الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في صحيح البخاري.
نعم أكبر. نعم.
الحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث. ثامنا، دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله. وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار،
يسبق على الكتاب فيعمل، فأثبت إيش؟ ما شاءه الله، لن يسبق على الكتاب، الله كتب كل شيء، وأثبت الإنسان مشيئة يعمل بها فهو يعمل. فالإنسان له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، وأهل السنة يعتقدون بأن للإنسان مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله. وفي هذا رد على الجبرية المرجئة الجهمية، ورد على القدرية المعتزلة نفاة القدر. فقوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون، إثبات ماذا؟ المشيئة لمن؟ للمخلوق. رد على من؟ الجبرية الذين يقول المخلوق لا إرادة له ولا مشيئة له ولا اختيار له. هو مجبور. وقاله إن لا يشاء الله رب العالمين، ها إثبات مشيئة لله في الرد على من؟ القادرين وفاة القدر اللي هم المعتزلة. وفي الحديث هذا أثبت هذين الأمرين، فيسبق الكتاب، الكتابة هي إحدى مراتب القدر الأربع اللي هي أول مرتبة إيش؟ العلم، ثم الكتابة، ثم شاء الله أن يخلق المشيئة، ثم خلقه. فمعنى يسبق الكتاب يعني يحصل له ما كتبه الله عنه، إن كان مؤمنا أو كان كافرا، كان أهل الجنة أو أهل النار. نعم.
تاسعا، أن الإنسان يجب عليه أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخواتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا أو بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره.
سبحان الله. نعم.
عاشرا، قال النووي في شرح هذا الحديث: فإن قيل، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة، فالجواب من وجهين: أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير.
الله أكبر. أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. نعم.
ثانيهما أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة، ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس،
فيما يبدو للناس أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة لكنه عنده رياء، عنده سمعة. نعم.
أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها، والله تعالى أعلم.
نعم.
هذه عشر، مما يستفاد من الحديث: بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه. ثانيا، أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، وبذلك يكون إنسانا. ثالثا، أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام. رابعا، الإيمان بالغيب. خامسا، الإيمان بالقدر، وأنه سبق في كل ما هو كائن، في كل ما هو كائن. سادسا، الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام.
أين هذا؟ فوالله إن الرجل. نعم.
سابعا، أن الأعمال بالخواتيم. ثامنا، الجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله. تاسعا، أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار. عاشرا، أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا، وكذا عكسه.
الله تعالى. خلاص، في عند سؤال؟ تفضل الفضل أنت. ها، عبد الله الفضلي،
محمد
الفضلي. طيب،
يا المرأة
وصل. طيب يلا،
المرأة إذا كان حملها قبل 120 يوم
يجهزها تجهض يعني؟ يكره، لكن حتى تجهض يعني بإذن الزوج. الله تعالى أعلم.